بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء 34 من لقاءات شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من تأليف شيخ الحفاظ وحجة القراء الإمام أبي الخير محمد ابن الجزري عليه سحائب الرحمة والرضوان. وحديثنا مع باب التجويد الذي عنون له الشراح بقولهم باب التجويد. قال رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا الباب نحسب أن مصنفنا الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى قد أجاد في ذكر هذا الباب بعد ذكر صلب علم التجويد الذي هو مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها. ذكر باب التجويد مما ينبغي أن يهتم به طالب هذا الفن أن يعلم حكم هذا الفن، فقال رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وكلمة حتم وكلمة لازم جمع بينهما المصنف عليه رحمة الله تعالى من باب التأكيد للوجوب وحتمية هذا الأمر. وجعل الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى الثانية تفسيرا للأول، يعني كلمة لازم تفسير لقوله حتم، بناء على أنه عطف بيان، بناء على أنه عطف بيان. وأصل الكلام والأخذ بالتجويد أي وأخذ قارئ القرآن الكريم لكتاب الله عز وجل بالتجويد ولفظه لفظا صحيحا محكما، بإعطاء الحروف حقوقها ومستحقها وصفاتها التي يحتاجها القارئ، هذا أمر محتم لازم مؤكد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وكلمة التجويد كما سيعرفها الناظم عليه رحمة الله حينما قال كما سيأتي: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، من صفة لها ومستحقها، وفي بعض النسخ من كل صفة ومستحقها. فعلم التجويد في اللغة معناه الإتقان، التجويد هو الإتقان والتحسين، يقال جود الأمر تجويدا وجودة، ومنه الجودة بمعنى الإتقان. نجد أن الكليات على سبيل المثال أو المدارس يقال لها هيئة، هيئة الجودة والضمان، أي التي وصلت إلى درجة عالية من الإتقان. فالتجويد بمعنى الإتقان والتحسين. وأما في الاصطلاح عند أهل التجويد قال إمامنا ابن الجزري: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. وقد ذكرنا أن حق الحرف هي الصفات اللازمة الذاتية التي لا تنفك عن الحرف بأي حال، بحيث أنها لو انفكت عنه كان لحنا. حق الحرف الصفات الأصلية التي لا ينبغي أن تفارق الحرف أبدا، يعني مثلا الهمس والجهر، الشدة والرخاوة، الاستعلاء والاستفال، الإطباق، الانفتاح، هذه صفات ذاتية لا ينبغي أن تفارق الحرف. يعني عسى ربكم، هذه مستفلة منفتحة ومن ثم فهي مرققة، عصى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه، وعصى استعلاء إطباق. عندنا كذلك مهموسة، رخوة، هذه الصفات الذاتية لحرف الصاد لا ينبغي أن تفارقه أبدا، بحيث أنك لو فارقت مثلا بالنسبة للصاد صفة الاستعلاء فجعلتها مستفلة صارت الصاد سينة، عصا تقول عسى، أو محظورة تقول محذورة، وهذا غلط أن تبدل حرفا بحرف. فحق الحرف الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الحرف أبدا، وكذلك ببيان مخرجه على الوجه الصحيح. وأما قولهم ومستحقها، السين والتاء تدل على الافتعال. مستحق الحرف الصفات العارضة التي تأتي للحرف أحيانا وتفارقه أحيانا، يعني مثلا قولنا الراء مفخمة، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الراء هنا مفخمة، لو أن القارئ رققها فقال الرحمن الرحيم مثلا، هذا يقال له إيه؟ مستحق الحرف. لماذا؟ لأن الراء هنا مخرجها صحيح، وصفاتها الذاتية الأصلية من حيث كونها مجهورة ومتوسطة، وطبعا كلمة لا توصف بأنها مستفلة ولا منفتحة لأنها قد تفخم وقد ترقق، تمام؟ فالراء يجوز فيها التفخيم ويجوز فيها الترقيق، فلا يجوز أن تصفها بكونها مستفلة أو بكونها مستعلية، وإنما نقول مفخمة أو مرققة. فالتفخيم والترقيق صفة عرضية، يعني أحيانا الراء تفخم وأحيانا ترقق، فلو أن القارئ فخم بدلا من أن يرقق أو العكس، هذا مستحق الحرف لأنه لم يغير الصفات الذاتية لحرف الراء، بل هي صفات صحيحة ولكنه بدلا من تفخيمها رققها. فالفرق بين حق الحرف ومستحق الحرف إن حق الحرف صفات ذاتية لا تنفك عن الحرف، لا ينبغي أن تفارق الحرف أبدا. أما العرضية التي يقال عنها الصفات المحسنة، القلقلة على سبيل المثال، لو أنك لم تقلقل الحرف صحيح، فالقلقلة صفة عارضة للحرف تأتي له في حالة سكونه على اختلاف مراتبه كما سنبين إن شاء الله تعالى. فهذا معنى التجويد، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة الله ومستحقها، أي وأخذ القارئ بتجويد كتاب الله تعالى على الوجه الصحيح أمر مؤكد محتم لازم. ثم قال إمامنا ابن الجزري: من لم يجود القرآن آثم. وكلمة القرآن هنا بالنقل القرآن هكذا، بنقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها مع حذف الهمز. وهنا حكم الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله أن من لم يجود القرآن فهو آثم. وفي بعض النسخ من لم يصحح، ونسخة التجويد هي المؤخرة التي ثبتت عن الناظم عليه رحمة الله، كما ذكر إمامنا عبد الدائم الأزهري رحمه الله في الطرازات المعلمة في شرح المقدمة، قال أن النسخة الأخيرة التي ضبطناها عن الناظم من لم يجود بدلا من قوله من لم يصحح، لأن التجويد هو الأخص في كتاب الله سبحانه وتعالى، نقول تجويد القرآن ولا نقول تصحيح القرآن. هذا حكم من الإمام ابن الجزري بشكل عام، من لم يجود القرآن آثم. ولكن من الذي يأثم إذا لم يجود القرآن؟ من كان قادرا على تصحيح كلام الله عز وجل. وهذا له إيضاح من كلام الإمام ابن الجزري في النشر، فصل هذه المسألة، قال: فمن قدر على تصحيح كلام الله باللفظ العربي الصحيح وعدل إلى اللفظ النبطي العجمي الفاسد كان آثما. فالذي يقدر على أن يصحح القرآن وأن يصحح تلاوته وأن يجود القرآن تجويدا صحيحا ولم يفعل فهو آثم، لأنه قادر، وخصوصا في حق المتصدرين للعلم والوعظ والدعوة والإرشاد والإفتاء، كل هؤلاء الذين يتصدرون إلى تعليم الناس وإلى الدعوة إلى الله، تعليم التجويد في حقهم واجب، لأن يقرأوا كلام الله تعالى قراءة صحيحة متقنة. فالذي يأثم إذا لم يجود القرآن الذي يكون قادرا على تجويد كلام الله تعالى، وخصوصا إذا كان متصدرا في تعليم كتاب الله وفي نشره وفي الدعوة إليه. أما من لم يكن قادرا وكان عاجزا كعوام الناس وأصحاب الحرف والصناعات، فهؤلاء نقول عنهم: الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولذلك إمامنا ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى ذكر أن أقسام الناس في تعلم التجويد ثلاثة، قال: والناس في ذلك ما بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور. والناس في ذلك ما بين محسن مأجور، المحسن المأجور هو الذي قدر على تصحيح كلام الله وفعل، هذا يأجره الله على ذلك. ومسيء آثم من كان قادرا ولم يفعل، وخصوصا أهل الدعوة والعلم والوعظ والإرشاد. أو معذور، كل على قدره، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا ما يتعلق بحكم التجويد العملي أي التطبيقي في قراءة القرآن الكريم. أما التجويد من حيث العلم به، من حيث العلم به اللي هو التجويد العلمي أو النظري، هذا فرض كفاية إذا عرفه بعض الناس فسقط الاسم بذلك عن بقية الأمة. والحمد لله رب العالمين، أهل العلم في الأمة كثر والخير فيها عظيم، نسأل الله تعالى دوام ذلك. فنفرق هنا بين حكم التجويد من حيث العمل به ومن حيث العلم به، أي الشق النظري والشق التطبيقي. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. لماذا يا إمام؟ قال: لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا. لأن هذا القرآن به الإله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والضمير في به يعود على التجويد، لأنه به أي بالتجويد الإله أنزل، لأن الله تعالى أنزل القرآن الكريم وأمر بالتجويد فقال: ورتل القرآن ترتيلا، وأكد الفعل هنا بالمصدر المفعول المطلق ورتل القرآن ترتيلا. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جود القرآن كما أنزله الله تعالى عليه، فهو خطاب له ولأمته. ومما نقل عن علي رضي الله تعالى عنه، هذا الأثر وجد في كثير من كتب القراءات، لما سئل عن قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقال الأئمة في قوله ورتل القرآن ترتيلا: بينه حرفا حرفا، انبذه حرفا حرفا، وضحه توضيحا. فكلمة الترتيل تدور على البيان والإيضاح والتفسيرة على الوجه الصحيح، فهذا من معاني قوله ورتل القرآن ترتيلا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعدل في قراءة القرآن في نزول الوحي عليه، قال الله تعالى ناهيا إياه: لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فمما ورد عن مجاهد: أي ترسل فيه ترسلا. وقال الضحاك: انبذه حرفا حرفا. وقال ابن عباس: بينه تبيينا. وقال بعض العلماء: تلبث وتثبت في قراءته، وافصل الحرف من الحرف الذي بعده، ولا تستعجل فتدخل بعض الحرف في بعض. فهذا كله من بيان قوله ورتل القرآن ترتيلا، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، أي ووصل القرآن من الإله إلينا على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام ببيان متواتر من اللوح المحفوظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم إلى أصحابه، ثم إلى التابعين، ثم إلى الأمة جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة، حتى وصل إلينا كما نقرأه اليوم. ثم ذكر المصنف بعد ذلك تعريف التجويد وقد ذكرته آنفا، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. تخيل أنك تقرأ القرآن الكريم بدون تجويد، فمثلا نقول مثلا: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هذه قراءة بدون تجويد، لكن تخيل أن تسمعها هكذا: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فالتجويد حلية للقارئ وزينة للقارئ، فلا بد للقارئ وأن يهتم بهذا العلم بيانا وأن يوضحه توضيحا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. ثم أشار المصنف بعد ذلك إلى ما يتعلق ببعض القواعد المهمة المتعلقة بهذا الفن. قال: ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. ورد كل واحد لأصله بمعنى أي رد كل حرف من الحروف العربية إلى مخرجه، فأصل الحرف هو مخرج الحرف. فرد كل واحد من الحروف إلى أصله أي صرفه إلى أصله من حيزه ومخرجه الذي يخرج منه. وكذلك أيضا ببيان الصفات الذاتية التي لا ينبغي أن تفارق الحرف أبدا، ورد كل واحد لأصله. ثم قال: واللفظ في نظيره كمثله، والنظير بمعنى المثل والشبيه، أي واللفظ في شبيهه كمثله، أي أن من التجويد أن يتلفظ في الثاني مثلما تلفظ في الأول. يعني على سبيل المثال تقرأ كلمة مثلا الضالين هكذا، الضاد هنا في أعلى مراتبها، ثم لما تأتي على كلمة الضالون أو الضالين في موطن آخر تقول غلط، الضاد المفتوحة وبعدها ألف في الموضع الأول كالضاد المفتوحة وبعدها ألف في الموضع الثاني. قرأت المد المنفصل بالتوسط تأتي على المد المنفصل في موضع آخر بالتوسط، وفي موضع ثالث بالتوسط. واللفظ في نظيره كمثله، هذا من جمال هذا الفن. قصرت العارض للسكون، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. مش تقرأ لي موضع مرة بالتوسط ومرة بالإشباع ومرة بالقصر، هذا مما لا يليق أن تكون مجودا لكتاب الله، أن تكون مجودا لكتاب الله على الوجه الصحيح، فمما لا يليق أن تكون مخالفا لذلك. واللفظ في نظيره كمثله، إذا ما تلفظت في قاعدة معينة في موضع تكون هذه القاعدة وهذا النطق ثابتا على كل المواضع، لا أن تقرأ هذا الموضع بكيفية وهذا بكيفية وذاك بكيفية، وكلها قاعدة واحدة. ثم ذكر عليه رحمة الله أن ذلك واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف. وكلمة مكملا يجوز فيها فتح الميم أو كسر الميم، على كسر الميم اسم فاعل مكملا، أي اللافظ، أي حالة كون اللافظ مكمل الصفات حقا واستحقاقا، أو أن تكون اسم مفعول مكملا تعود إلى الملفوظ، أي حالة كون الملفوظ مكمل الأداء مخرجا وصفة من غير تكلف أو تعسف أو تنطع. ولذلك إمامنا ابن الجزري رحمه الله حذر من ذلك في النشر فقال: فليس التجويد بتمضيغ اللسان، نهى عن بعض الأمور المتكلفة التي نسمعها من كثير من القراء. قال: فليس التجويد بتمضيغ اللسان، يعني يقرأ القرآن وكأن في فمه لقمة أو أكل يمضغه بلسانه وأسنانه، مثلا يقول أعوذ بالله من الشيطان، وتجد هذه الحركة التعسفية وكأنه يأكل ولا يقرأ، وكأنه يأكل ولا يقرأ، وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى. فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتعويج الفك، نجد بعض القراء يقرأ وبالذات عند الضاد أب 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 يحرك الفك يمنة ويسرة، هذا لا يليق. فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت، والمراد بترعيد الصوت أن يكون في صوته رعدة كأنه عنده برد أو سعال، وهذا حتى يشعر المستمع وكأنه يعني عنده خشوع في قراءة كلام الله، فتجده يقرأ مثلا هكذا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على، هذا مما لا يليق، فيه تصنع فيه رياء. إن كان يأتي بشكل طبيعي وبحالة عادية للإنسان غلب عليه الخشوع والقراءة وحسن تدبر كلام الله تعالى فهذا هو المطلوب، من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد، لا تأتي على المشدد فتمطه فتجده يقول الحق، هذا من تمطيط المشدد، وهذا مما لا يليق ولا يجوز. ولا بتمطيط الشد ولا بتطنين الغنات، كلمة تطنين الغنات يعني تفخيم الغنة، يعني يأتي على الغنة المرققة مثلا أنزلنا فيقول أنزلنا هذا غلط. ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات، كلمة حصرمة الراءات حصرم القوس إذا شد وتراها، القوس حينما تشده يقال حصرم القوس. فالراء تنطقها شديدة وهي متوسطة، تجد بعض القراء يضغط على الراء ضغطا غير عادي، الرحمن الرحيم فينطقها قريبة من الطاء، هذا معنى قول إمامنا ابن الجزري ولا بحصرمة الراءات. ثم ذكر إمامنا ابن الجزري أيضا ولا بتقطيع المد، تجد بعض القراء الملاء ويكون متعمدا متصنعا، هذا كله مما لا يليق. وصف إمامنا ابن الجزري رحمه الله كل هذه الخصال السيئة فقال: فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات. وصف كل ذلك فقال: قراءة تنفر عنها الطباع وتمدها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تكلف ولا تصنع بوجه من وجوه القراءة والأداء. يا الله على هذا الجمال، كل هذه أشياء متكلفة، أما المطلوب، ما المطلوب منك أيها القارئ؟ أن تعطي الحرف حقه مخرجا وصفة، وتهتم به من حيث الأحكام التي ذكرها الأئمة عليهم رحمة الله. فتقرأ مثلا: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قراءة سهلة خفيفة لا تكلف فيها، لا تصنع لا تنطع، وليس فيها أي شيء مما نهى عنه الأئمة. حينئذ أنت ستستمتع بقراءة كلام الله، بل وستكون متشجعا على أن تكثر من قراءته، لأنه أصبح سهلا، والله قد قال عنه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فكيف تصعبه على نفسك وعلى خلق الله سبحانه وتعالى. مكملا أو مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. أي وليس بينك أيها القارئ وبين أن تكون راسخا متمكنا من هذا الفن إلا أن تكون من أهل الرياضة والممارسة بفكك. ولذلك اللاعب قبل أن ينزل إلى أرض الملعب بيسخن شوية زي ما احنا بنقول في أي صنعة كانت، قبل أن يذهب إلى الاختبار أو الامتحان بيذاكر ويجتهد، قبل أن تقرأ القرآن وقبل أن تكون راسخا فيه لابد وأن تتدرب وأن تتمرس كثيرا في قراءة الأحرف العربية مفردة ومركبة حتى تستطيع أن تقرأ كتاب الله تعالى سهلا غضا طريا كما جاءنا عن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى. فالنظم يقول: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكيه. فكأن سائلا سأل الإمام: يا إمام، كيف أصل إلى الرتبة العالية من إتقان القراءة وضبط الأحكام على الوجه الصحيح؟ قال له: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكيه. إلا أن يتريض الإنسان بهذا الفك وهذا اللسان وهذا الفم، أن يتريض دوما وأن يتمرس في قراءة كلام الله حتى يتمكن منه على الوجه الصحيح. هذا ما يتعلق بهذا الباب. وهناك بعض المسائل أتركها في محلها وحينها إن شاء الله تعالى في حديثنا مع نظم السلسبيل الشافي، ما يتعلق باللحن الجلي واللحن الخفي، وكذا ما يتعلق بمراتب القراءة، وكذا ما يتعلق بقراءة القرآن الكريم بالألحان والمقامات الموسيقية، لنا حديث مع هذا الباب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.